بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحاوي الظفيري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله
أن ينفع به الجميع.
الدرس الـ20
على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 29 و300 الهجرة. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف، وهي في قضية اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يطلع من شاء من خلقه ومن رسله على بعض الغيب. وذكر من الأمور التي أوحاها الله عز وجل لنبيه من الغيب هو حصول الافتراق في هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تكلمنا عن صفات هذه الفرقة، أنها على الجماعة وتسير على هدي السلف الصالح، وتسير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم تكلم عن تاريخ ظهور الفرق، اختصار ظهور البدع اختصار، فبين أنه في خلافة عمر، في خلافة قبله خلافة أبي بكر عمر، وخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه إلى آخرها، كانت البدع تظهر فرادى فيقمعها أهل العلم والصحابة الكرام. وفي آخر زمن عثمان رضي الله تعالى عنه حصلت الفتنة التي أدت إلى استشهاده، مقتله رضي الله تعالى عنه في داره. حصل بعد ذلك دخول الفرق، وانتقلت المسألة كما قلنا من فكرة إلى فرقة، وظهر الخوارج والشيعة. وذكرنا وأشرنا إلى جملة من أسباب الثبات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ثنايا كتابه وفي ثنايا كلامه، استنبطناها منه. وكنا وقفنا إلى قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء، والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. من المسائل الفقهية التي تذكر أيضا في أبواب الاعتقاد مسألة نكاح المتعة، وذكره هنا رحمه الله تعالى، وأهل العلم يذكرونه من باب مخالفة الروافض الذين يرون بقاء الحل لنكاح المتعة. ونكاح المتعة كما جاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كان نكاح المتعة جائزا، ثم في خيبر جاء تحريمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت أحاديث أخرى أيضا في تحريمه مرة أخرى في فتح مكة. أهل العلم يقولون أنه كان حلالا ثم حرم في خيبر، ثم أحل في أيام معدودة في فتح مكة، ثم أحل حرم مرة أخرى، وبقي التحريم على التأبيد، بقي التحريم على التأبيد، وهذا بإجماع السلف، وهذا بإجماع السلف. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الروافض. ولا أعلم أحدا، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الروافض، إلا بعض الروافض. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام المنذر رحمه الله تعالى. ويقول أيضا القاضي عياض رحمه الله: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمه. هذا نقل الإجماع على التحريم. ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، إلا الروافض. ونكاح المتعة وهو أن يكون النكاح محددا بوقت معين، نكاح محددا بوقت معين، كأن يتزوجها ويشترطون في العقد ساعتين أو ثلاثة أو يوم أو يومين أو شهر، يكون محددا ثم ينفسخ هذا العقد وينتهي. هذا هو نكاح المتعة المحرم، إن الأصل في النكاح أن يكون على التأبيد. ومن الأحاديث الدالة على تحريمه ما جاء في حديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني هذا الحكم كان في من أخذ تزوج على نكاح المتعة، لكن جاء التحريم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلي سبيلها ويترك ما أعطاها من المهر ولا يأخذه منها. وجاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين، هذا الحديث حديث سبرة رواه مسلم، حديث علي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عليا كان يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ومن العجيب أن الحديث الذي ثبت في خيبر في تحريم نكاح المتعة هو عن علي رضي الله تعالى، وهؤلاء يخالفون حتى علي الذي يزعمون أنه معصوم لا يخطئ أبدا، يعتقدون إمامته. أما كلمة الاستحلال فالمراد منها والله أعلم أيضا بيان حرمة نكاح التحليل، وهو أن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره، أو حتى تنكح زوجا غيره، نكاح مستقل بدون أي اتفاق، ثم يحصل منه الطلاق، فإذا طلقها جاز له أن يرجع ويتزوجها مرة أخرى ويبدأ العد من الطلاق من جديد. فبعض الناس يتحايل، هذا أيضا فيه رد على بعض أهل الحيل من المتساهلين من بعض الفقهاء، بعضهم يتحايل ويأتي ويتفق مع شخص معين على أنه ينكحها ثم يطلقها بعد ذلك فتكون حلا له، وهذا الاتفاق إذا حصل وتزوجها إنها تبقى حراما عليه ولا تحل له، تبقى حرام ولا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التيس المستعار، قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ جاءوا به مثل التيس، استعاروه لي نكاح هذا المرأة ثم يذهب ويترك. قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحل فلعن الله المحل والمحلل له، فلعن الله المحل والمحلل له. فهذا ما يتعلق في قضية قوله: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. قال بعد ذلك رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب جميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأمصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكرامتهم، وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم. هنا ينبه رحمه الله تعالى على أيضا مسألة من المسائل المهمة في الاعتقاد، وهي منزلة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، منزلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيهم أزواجه وبني هاشم، يدخل فيه أزواجه وبني هاشم، ومنهم من عممها أكثر من ذلك. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين جاء الحكم عليهم بتحريم الصدقة، الحكم عليهم بتحريم الصدقة. وهؤلاء يدخل فيهم من آل هاشم أو من بني هاشم، يدخل فيهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، ويلحق فيهم بني المطلب في أيضا تحريم الصدقة. إذن آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، ويدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أزواجه. جاء في حديث زيد بن أرقم للإمام أحمد رحمه الله أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا يقول: بما أن يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل عقيل، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وتعرف فضل قريش، ولا شك أن قريش فضلهم على بقية القبائل هم أفضل من جميع القبائل، لكون النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه، واصطفى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال: والعرب وجميع الأفخاذ، في أفخاذ العرب، العرب وأفخاذ. وهذا أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن جنس العرب أفضل من جنس غيره، أن جنس العرب أفضل من جنس غيره. ولا يعني هذا أن أفراد العرب أفضل من غيره، وإنما الكلام عن الجنس. وإلا فإن الأصل عموما حتى في آل النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصل عندنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يكون رجل أفضل من عشرات ممن هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأعرف قدره وحقوقه. طبعا وردت هناك أحاديث في بيان فضل العرب، لكنها ضعيفة، لا يصح منها شيء. والله سبحانه وتعالى يعني من الأدلة على فضل العرب قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. لذكر لك أي شرف، فإنزال الكتاب، إنزال الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام شرف له وشرف لقومه، قومه هم العرب وهم قريش. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في العرب وكون القرآن على لسانهم، كل هذا يدل على فضيلته. وهذا الذي عليه أهل السنة، كما قلنا أن جنس العرب أفضل من جنس غيرهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. قال: فأعرف قدرهم. قال: فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. ومعلوم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقوق ونحبهم ونتولاهم، لكن لا، نحن وسط، فلا نغلو فيهم ولا نعطيهم صفات الله سبحانه وتعالى كما يفعله الرافضة والصوفية، وكذلك لا نبخسهم حقهم ولا يعني نجفو، بل الوسط هو عقيدة أهل السنة والجماعة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فنسير على ما قاله عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال: ومولى القوم منهم. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس، قال: مولى القوم منهم، وقال: مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم. هذا أيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم، أي من كان من موالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه من حيث تحريم الصدقة حكم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. المقصود بالناس هنا أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان وأهل الإسلام أتولاهم ونعرف حقهم والحقوق الكثيرة بين المسلمين، وكونهم إخوانا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، والمسلم على المسلم حق، فكل هذه الحقوق لا بد من العمل بها، من إفشاء السلام وزيارة المريض وأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك من الأمور الواجبة أو المستحبة في الحقوق بين الناس. قال: واعرف فضل الأنصار. فالأنصار لا شك أن فضلهم عظيم، المهاجرون والأنصار حبهم إيمان، بغضهم كفر ونفاق وعصيان، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والأنصار يبقى حقهم وحبهم من الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، أولى هم الأنصار، الذين اتبعوهم بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالأنصار. ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ووزع الإبل على بعض كبار قريش، يعني وقع في بعض نفوس الصحابة شيء، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني واساهم، فقال: يذهب الناس بالشاة والبعير، يذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، ما سلك الأنصار شعبا أو واديا إلا سلكته. قال: الأنصار شعار والناس دثار. الشعار يعني اللباس الذي يلي الجسم، والدثار خارج، وهم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى شعار والناس دثار. فبكى الصحابة رضي الله تعالى عنه، قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: وآل الرسول، وهذا معنى ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حديث: أوصيكم بالأنصار. وآل الرسول فلا تنساه، واعرف فضله، هذا الذي ذكرناه سابقا، وكرامته. قال: وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضله. هنا يشير إلى فضيلة من سكن المدينة، فضيلة سكن المدينة، حتى لا يتعلق الصوفية وغيرهم بهذه العبارة، يقولون هم يسمون أنفسهم جيران رسول الله، أي جيران القبر، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمعهم ويستجيب دعاءهم، وإنما المقصود هو فضيلة سكن المدينة، فضيلة سكن المدينة الذي يسكنها ويصبر على لأوائها، هذا تحل له الشفاعة، ويموت فيها تحل له الشفاعة، وملازمة المسجد والصلاة فيه. وكذلك على العكس، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالعبرة بالتقوى ولزوم الإيمان والطاعة. قال بعد ذلك رحمه الله، وهذا كلام يعني قريب من كلام السابق في قضية الفرق والكلام عنها، قال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. وهذا فيه بيان أهمية كتب الردود، وأن أهل العلم سائرون على الرد، ولا يتورعون عن قضية الرد على أهل البدع ويرون أن هذا من الواجبات ومن نصح للدين من بيان الحق وأنه من أعظم أبواب العلم من أعظم الأبواب التي تحقق التوحيد وتبين السنة وتدفع الشرك البدع والأهواء. ذلك قال لا يزالون يردون على أهل البدع يردون قول الجهمية حتى كان في آخر خلافة بني فلان أي بني العباس كما ذكرنا سابقا تكلم الرويبضة في أمر العامة ولعله يقصد المأمون كما ذكرنا الذي نشر قضية القول بخلق القرآن وجاء بعده المعتصم والواثق ثم فرج الله عن أهل السنة بالمتوكل كما ذكرنا سابقا وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تجده كل مبتدع إذا جاءه الدليل الذي يعارض قوله ويرد بدعته ما عنده إلا إما التهكم والاستهزاء أو أنه يرده بعقله يقول هذا لا أقبله عقلي أو أنه يقول إن هذا حديث آحاد ولا يؤخذ بالآحاد في العقائد أو أنه يؤوله على غير تأويله الصحيح الظاهر. هذه مسالك أهل البدع في مواجهة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن أهل السنة إذا جاءهم الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاص سلموا له وأطاعوه ما دام أنه صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يقدمون العقول على ولا الأهواء على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ردوا كل قول، إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ردوا كل قول، حتى الأئمة الأربعة كانوا يقولون إذا جاء قولنا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحال. الإمام مالك يقول رحمه الله كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أهل السنة سموا أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث أنهم يقدمون الأحاديث والآثار والسنة على عقولهم، بل يعتقدون أن العقل السليم لا يمكن أن يخالف السنة الصحيحة، وإنما لو وجدنا مخالفة فالبلاء في عقله وليس في العقل السليم، إن العقل السليم لا يمكن أن يعارض السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخذوا بالقياس والرأي، يعني تركوا السنة أثار وقدموا الرأي والقياس، هذا الذي ذكرناه قياس الباطل، قياس الباطل وقياس الخالق على المخلوق أو المخلوق على الخالق الذي عطلوا به الله سبحانه وتعالى عن صفاته، أو القياس الذي سلكوا احتجوا به على وقوع أو الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وكفروا من خالفه، هذا مر معنا أن من علامات أهل البدع تكفير بعضهم بعض، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلم. وهذا كما قلنا أن من أعظم أسباب الانحراف والضلال الجهل، كما ذكرنا فيما مضى أن من أعظم أسباب الثبات هو العلم، على العكس أعظم أسباب الثبات والسلامة من البدع والأهواء هو أن الإنسان يتوسع في العلم ويقرأ وخصوصا في كتب السلف الصالح. فهلكت الأمة من وجوه، يقصد بالأمة من تبعهم من أهل البدع والأهواء، وليس الأمة كلها وإنما من تبعهم على هذه البدعة لا شك أنه هلك إن لم يتب. وكفرت من وجوه، تزندقت من وجوه، ضلت من وجوه، لهؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن قالوا بأقوال أهل البدع وساروا على طريقة الجهمية، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه. وهذا كما قلنا من أعظم أسباب الثبات والتمسك بما كان عليه السلف الصالح والسير على هديه، السير على هديه. قال ولم يخطئ أحدا منهم، لأنه احترم الصحابة وأخذ بأقوالهم وأخذ بإجماعهم سار على فهمه ولم ينحرف عنهم أو يطعن فيه. قال ولم يجاوز أمره ووسعه ما وسعه ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وتعالى. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو السير على الكتاب والسنة على فهم صحابة رضي الله تعالى عنهم. وقوله وسعه ما وسعه، هذا يذكرنا بكلمة الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال اصبر على السنة، قال الأوزاعي رحمه الله اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم فإنه يسعك ما وسعه. عبارته اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيما قال وكف عما كف، وقل فيما قال وكف عما كف، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه، فإنه يسعك ما وسعه. وكذلك ما جاء في مناظرة الأدرمي، هو الأدرمي رحمه الله محمد بن عبد الرحمن، وذكرها طائفة من أهل العلم، أنه لما ناظر المبتدعة من قال بخلق القرآن، فقال له هل هذه المسألة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ فرجع فقال قد علموه. قال علموها أوسعك ألا تتكلم به كما لم يتكلم به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء لا يسعك أنت؟ انقطع الرجل. هذا كان بمحضر الخليفة، فقال الخليفة لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه ما وسعهم في الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح. ومعنى التقليد هنا ليس التقليد المذموم، لأن التقليد المذموم هو التقليد بدون حجة، وإنما التقليد هنا معناه الاتباع. وهذا يأتي في عبارات بعض أهل العلم يقولون تقليد الصحابة والمقصود به اتباع هديه، لأنهم يسيرون على نور وهدى وحجة وبيان، فنأخذ فهمهم ونسير على قوله، كما قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان. والتقليد قال وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد أي الاتباع. هذا لا شك أن الدين هو باتباع السلف الصالح واتباع القرآن واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك رحمه الله واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهل، هكذا قال أحمد بن حنبل. هذه المسألة مسألة القرآن مرت معنا، وذكرنا أن الإمام البربهاري رحمه الله أحيانا يكرر المسائل ويعيدها. مر معنا قضية القرآن وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، التحذير من اللفظية والواقفة. فقوله هنا واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، هؤلاء الذين يسمون اللفظية. وهذا الأسلوب يستخدمونه من باب الإجمال لأجل أن يوافقوا أهل البدع أو أن يضلوا أهل السنة، لأن قراءة القرآن تشتمل على أمرين، تشتمل على اللفظ وتشتمل على الملفوظ، تشتمل على اللفظ والملفوظ. اللفظ هو كلام الإنسان وهواه ونفسه وما نسمعه صوته، فهذا لا شك أنه ماذا؟ مخلوق. وأما الملفوظ فهو كلام الله، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام من؟ كلام البارئ، كما قال أبو زرعة والإمام أحمد وغيره، القرآن مهما توجه سواء تلي أو سمع أو كتب فالمكتوب كلام الله والكتابة مخلوق. الورق مخلوق وما كتب فيه كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. فمن هنا يأتي هذا اللفظي فيقول لفظي بالقرآن مخلوق. فإذا جاء إلى المبتدئ يقول أنا أقصد ماذا؟ القرآن، لفظي يعني القرآن كلام الله. إذا جاء إلى صاحب السنة يقول لفظي أنا أقصد اللسان الكلام. ها؟ هذول اللفظية من أصناف الجهمية، من أصناف الجهمية. بل قال عنهم الإمام أحمد وغيره الواقف واللفظي أنهم شر من الجهمية شر. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام البخاري وغيره وأيضا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يفصل أحيانا لبيان الفرق بين اللفظ والملفوظ، لكن الإطلاق هكذا بدون بيان مع عدم وضوح عقيدته في القرآن هذا من تلبيسات الجهمية، وهو صنف من أصناف الجهمية الذين يسمون اللفظية. ومن سكت، وهؤلاء الواقفة التي تقول له القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يقول القرآن كلام فقط ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. هذا ما أيد أهل السنة ولا نصرهم، ووقوفه يدل على وجود خلل في تصوره وعقيدته. هؤلاء الواقفة سماهم الإمام أحمد أيضا أنهم جهمية، سماهم الإمام أحمد جهم. شاهد أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وعلى هذا أدلة القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة كما مر معنا في بيان عقيدة أهل السنة في القرآن فيما مضى من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى فيما أذكر. قال بعد ذلك، أشار إلى حديث وهو حديث العرباض بن سارية قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. ذكر هذا الحديث وقرنه بمسألة خلق القرآن في بيان أن الحق والصواب أن تسير على ما سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الراشدين، وتأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر من البدع والأهواء، ومنها قضية الكفر وهي القول بخلق القرآن. فجاء بحديث يدل على هذه المسألة، وهو أنك تسير على ما سار عليه السلف وعلى ما سار عليه الصحابة وأهل السنة إجماعهم في قضية الاعتقاد في القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى، والحذر من البدع في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. وهذا الحديث، حديث العرباض، أصل من أصول، أصل من الأصول في التمسك بالسنة والحذر من الاختلاف والبدع والأهواء، والحذر والتحذير من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه بيان السبيلين العظيمين في النجاة، وهما الأول التمسك بالسنة، والثاني الحذر من البدع وأهلها. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حصول الاختلاف، لما ذكر حصول الاختلاف، وهذا يدخل فيما أوحاه الله عز وجل إليه، وهذا واقع ما مر معنا في حديث معاوية وغيره أنه يحصل افتراق 72 فرقة أو 73 فرقة، 72 كان هالك. فلما ذكر هذا الاختلاف في وصيته قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم، ثم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما الحل؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسك بالسنة والسير على فهم السلف الصالح للسنة. هذا الإشارة إلى تمسك بسنة الصحابة الخلفاء الراشدين. ثم السبيل الثاني قال إياكم ومحدثات الأمة، وبين خطورتها فقال كل محدثة بدعة. وقوله هنا وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ هي آخر الأسنان، وهذا يدل على شدة التمسك بالسنة وعدم التهاون في تركها والأخذ بها، لأن الإنسان إذا تفلت منه الشيء أول ما يمسكه بيديه، إن ازداد تفلتا ضمه إليه، إن ازداد تفلتا عضه بنواجذه. يدل على أنه أشار إلى قضية شدة التمسك بالسنة وعدم التهاون فيها في ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى هنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.